بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. شفنا في سفر التكوين ان كل نفس بشريه بل كل انسان محتاج الى مخلص. وفي سفر الخروج اللي قلنا انه يعتبر هو مركز الكتاب المقدس كله ظهر حمل الله السيد المسيح من خلال الرمز المخلص اللي قدم الخلاص بالدم الثمين. النهارده نتكلم ان شاء الله عن سفر اللاوية. اذا كان التكوين هو رحلة من القصر الملكي اللي اقامه ربنا لينا لغاية ما دخلنا الى الاكفان والموت رحلة مؤلمة، جه سفر الخروج رحلة ممتعة في خرجنا مع كلمة الله من العبودية الى الحرية. فالحقيقة ان سفر اللاويين يعتبر رحلة ممتعة للدخول الى المقادس الالهية. يعني اقدر اقول سفر التكوين انا محتاج الى مخلص، سفر الخروج المخلص جه وقدم دمه الثمين لكي يحررني، سفر اللاويين هذا المخلص ليس فقط يحررني ولكن يريد ان يدخل بي الى المقادس الالهي. عشان كده بحس سفر اللاويين من الاسفار الممتعه اللي الواحد فيها رغم انها تبدو صعبه في تفسيرها لكن تكشف عن حب الله الفائق ان نصير كاولاد لي مقدسين نحمل سماته فيه. ممكن نقول ان سفر اللاويين ينقسم الى قسمين رئيسيين. القسم الاولاني من اصحاح 1 لاصحاح 10 المصالحه بالدم، بدم المسيح. والمصالحه خلال كهنوت المسيح هو اللي يشفع فينا لدى الله. الاصحاح 11-27 ما دمنا تمتعنا بالمصالحه لابد ان ندخل الى مقادس الرب ونعيش الحياه المقدسه فيه. فنقدر نقول رحلتنا النهارده هي رحله الى القداسه عينه. كيف ادخل الى الحياه المقدسه الخاصه بالله نفسه؟ في الجزء الاولاني المصالحه بالدم نقدر نقسمه الى قسمين، من اصحاح 1-7 الذبائح والتقديمات، من اصحاح 8-10 تكريس هارون وبنيه اللي هو رمز لكهنوت المسيح الكاهن الاعظم الذي ليس على رتبة هارون بل على رتبة ملكي صار. عايز اربط بين الاثنين، في دم وفي كاهن. الحقيقة بيعجبني التعبير اللي قاله العلامة اوريجان، بيقول في العهد القديم مش ممكن حد يقدم دمه وكان ممنوع الذبائح البشرية، فكل حمل ملايين الحملان قتلت ولكن اتقتلت بيد كاهن. فالكاهن كائن والدم او الذبيحة كائن. في المسيح، المسيح هو الذبيحة وبإرادته الكاملة وبمسرته وبمسرة أبيه قبل كرئيس كهنة أعظم أن يقدم ذاته ذبيحة عنه. صورة فريدة خطيرة يصعب على الإنسان أنه يعبر عنها. شتان ما بين ذبائح العهد القديم الذبائح الدموية اللي تطهر من الخارج اللي طلع من دم يونس وحملان وبين ذبيحة دم المسيح اللي قدمها بإرادته الكاملة واللي عبر عنها في قوة عظيمة ما لم يقول في الرسول في الرسالة إلى العبرانيين لما قارن بين ذبائح العهد القديم وذبيحة المسيح. فالمسيح هو الذبيحة. ولو بصينا إلى الذبائح والتقديمات نلاقي 5 أنواع، وفي الواقع الخمسة يمثلوا زي الصليب. كل تبص من هنا تلاقي منظر، تبص من الناحية دي تلاقي منظر، تبص من الجانب الثاني تلاقي منظر، الثالث منظر، 5 جوانب للصليب. لو بصيت للجانب الأولاني ألاقي ذبيحة المحرقة في الأصحاح الأولاني. إيه المحرقة؟ لازم الذبيحة بكاملها تتحرق. والمحرقة دي تشير إلى أن المسيح قدم ذاته بالكامل ذبيحة حب كاملة بلا نقص لدى الأهل. قال له أنا بحب البشرية كلها وفي هذا الحب وفي طاعة للآب أقدم ذاتي ذبيحة عن البشرية. التقدمة الثانية تقدمة القربان، مش عايز أدخل في التفاصيل، لكن في تقدمة القربان نلاقي العجين ولازم يتربط بالدم أيضا، ودي تشير العجين إلى الكنيسة إلى الشركة، كلنا مع بعض نتمتع بالشركة الحياة في المسيح خلال الدم خلال الصليب. الذبيحة الثالثة ذبيحة السلامة، إن كنت عايز السلام الحقيقي لازم يبدأ السلام من الأعماق خلال الصليب، تتم مصالحة بين النفس وبين الله، وبعد كده تتم المصالحة بينه وبين البشرية، وبعدين ممكن تتم المصالحة بين البشرية وبعضها البعض. كل السلام مهما وصل أبعاده يبدأ الانطلاقة بتاعته من الصليب من الأعماق في داخل نفسي. إن لم أختبر سلام الله الذي يفوق كل عقل خلال عمل الصليب فيا لا أستطيع أن أكون في سلام لا مع الله ولا مع الناس ولا حتى مع نفسي ولا مع الطبيعة ولا مع أفكاري، ولكن أفقد كل السلام داخل. فهنا ذبيحة محرقة، المسيح قدم ذاته حب وطاعة، تقديم القربان لم البشرية قدسها فيه لكي تتمتع بالحياة الجديدة خلال الصليب، ذبيحة السلامة أعطانا السلام الداخلي لكي يسود السلام على كل حياتنا، ذبيحة خطية تكفير عام عن كل الخطايا، مفيش حاجة اسمها خطية تقف قدام دم المسيح. الذين معنا أعظم وأقوى وأقدس من الذين عليه. من أخطر الضربات اللي بنضرب بيها إن الواحد يتهيأله إن خطيته ضخمة جدا فيسيء إلى عمل الدم، لأن الدم قادر أن يكفر عن كل الخطايا. فذبيحة الخطية تؤكد التكفير العام لجميع الخطايا، ولكل إنسان يلجأ إلى دم المسيح. أخيرا ذبيحة الإثم، وهي أي إثم أرتكبه بحتى بصفة الشخصية ألاقي لي خلاص في دم المسيح. إذا في مسيحي أقدم قلبي ذبيحة حب ذبيحة محرقة، ألتقي بإخوتي خلال الدم، يمتلأ كياني بالسلام ويفيض خلال سلوكي، أشعر بالله الغافر كل خطاياي والذي ينزع عني كل آثام. مين اللي يقوم بالعمل ده؟ رئيس الكهنة الأعظم، وده الجزء الثاني تكريس هارون وبني الكهنة. ففي الأصحاحات 8-10 نلاقي كهنوت المسيح الشفيع الحقيقي اللي يشفع فينا لدى الآب، ياخدنا مش كأي شفيع آخر، ياخدنا يدخل بينا جواه. فالله الآب يرانا في داخل ابنه فيرانا مبررين، البر بتاعي لكن احنا اختفينا فيه فأصبحنا مقدسين في المسيح يسوع. ده الجانب الأولاني وهو المصالحة بالدم، لأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، زي ما قال في العبرانيين الأصحاح 9:22. والجانب الآخر أن المسيح هو الشفيع عنه. نأخذ الجزء الثاني وهي الحياة المقدسة في الرب، من الأصحاح 11 للأصحاح 27. أول حاجة التجاوب مع هذا الحب الإلهي الطاعة. في شرائع اسمها شرائع التطهير، تأكل دي ثم تأكلش دي، لما السيدة تولد يحصل كذا، لما إنسان أبرز ينفذ الشريعة الفلانية. كل هذه الشرائع في الواقع في تفاصيلها الدقيقة تشير بصورة رمزية للتطهير اللي بناخده في دم المسيح. في نجد الطعام المحلل، طعام الملائكة، فيه نتمتع بالطهارة في الجسد، فيه ينزع برص الخطية وأيضا السيل، ونصير مقدسين في الرب. ده من اصحاحات 11 لاصحاحات 15. زي ما سفر الخروج الاصحاح 12 هو الكور او الفرد بتاع سفر الخروج، في سفر اللاويين الاصحاح 16 يوم الكفارة العظيم. يوم الكفارة العظيم ده مش ممكن حد يتخيل الطقس الرهيب اللي كان بيوما، وكان رئيس الكهنة يجي والشيوخ بتوع مجلس السنهدرين يقفوا يحلفوه انه ما يغيرش ولا ملي من الطقس بتاع الكفارة العظيم. وكان يحضر حوالي 500 كاهن ليلة الكفارة يسهروا معاه طول الليل عشان ما يغفلش ولا ثانية، لئلا يمر عليه ولو حلم طفيف لمدة ثانية يدنسه. فكانوا يحرصوا على ان اليوم ده رئيس الكهنة الأعظم يقدمه في طهارة كاملة وبطقس طويل من أول اليوم إلى آخره، يقدم فيه تيسين، تيس يذبحه والتيس الثاني يطلقه في البرية ويشير إلى المسيح المذبوح والمسيح القائم من الأموات. أهم ما في هذا الطقس زي ما بيشوف معلمنا بولس الرسول أن رئيس الكهنة يدخل مرة واحدة كل سنة إلى قدس الأقداس مرة واحدة، وكانوا يربطوه بسلسلة من حديد عشان لو مات جوه قدس الأقداس يشدوه، لأن مفيش حد يقدر يدخل إلى قدس الأقداس. أنا بقف كده أحيانا أقول يا ربي ده رئيس الكهنة الأعظم عند اليهود يدخل مرة واحدة في السنة، وهو بعد تقديم ذبائح كثيرة جدا عن نفسه وعن شعبه. ومن النهاردة اتفتح لنا قدس الأقداس السماوي وأصبح لي الدخول، حق الدخول إلى العرش الإلهي وأتمتع بالمقدسات العجيبة. لذلك أحبائي احنا فاهمين لو قارنا بيوم الكفارة العظيم في الأصحاح 16 من سفر اللاويين وبين عمل المسيح العجيب اللي دخلنا إلى المقادس الإلهي. ده الجزء بتاع يوم الكفارة العظيم. بعد كده ما يكتفيش بالدخول إلى قدس الأقداس بالصليب، ولكن أيضا العبادة، العبادة الروحية القائمة على المذبح وعلى المصالحة في الأصحاح 17. لنا مذبح مصنوع ليس بيد، فبيدخلنا إلى المذبح اللي يقيمه رب المجد يسوع بروح القدوس في داخلنا، ونرى ذبيحة المسيح معلنة في القلب. أيضا شرائع التقديس، مين اللي يتقدس؟ أولا الشعب، ثانيا الكهنة، ثالثا المقدسة. كنا نفترض بالعكس، نقول يا رب الأول يتقدس المقدسات في بلد بيت، وبعدين يرسم كاهن، وبعدين الشعب. ده المنطق العادي. لكن حد يأكد ربنا ان اقامة بيت ربنا او اقامة الكاهن من اجل الشعب، ولذلك الشعب ليه الاولوية عن الكهنة والمقدسة. اصعب حاجة ان الكاهن في يوم من الايام يظن انه ليه اولوية عن الشعب، هو خدام ولاد سيلو، ولذلك لازم يعرف ان الشعب دول ولاد سيلو اللي بيخدموا وهم ليهم السيريوريتي والاولوية عنه. اكد نقطة اقولها في سفر اللاويين، انه علشان نتمتع بالحياة المقدسة مفيش فصل بين الحياة المقدسة والحياة المفتحة. صح، عيد اسبوعي كل يوم سبت، عيد شهري اول كل شهر، عيد سنة، اعياد سنوية، عيد كل سبع سنين، سنة السبع سبت السنوات، عيد في السنة الخمسين اليوبيل. يعني ربنا عايزك تفرح كل سبت، تفرح كل شهر، تفرح كل سنة، تفرح كل سبع سنين، تفرح كل خمسين سنة. ربنا عايز كل واحد فينا يعيش من ساعة ما فتح عينيه لغاية ما ينام، وحتى هو نايم يبقى فرحان. إذا فقدت الفرح الروحي تأكد إنك فقدت الحياة المقدسة. ما فيش فصل بين الفرح الداخلي وبين التقديس في الرب. دي صورة مبسطة عن سفر اللاويين. نصر صالح مع الآب بدم الإبن خلال عمل المسيح لنا الحياة المقدسة ما بالطاعة الكاملة بالدخول إلى المقادس سريعة اليوم الكفارة العظيم لقبول المذبح الإلهي بشرائع التقديس بالفرح خلال الأعياد وتقديم المزهور. ربنا يدينا حياة مقدسة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. الله القدس الله الواحد آمين. شفنا في سفر التكوين الله الخالق إن خلقني واهتم بي حتى بعض سقوطي يهتم بخلاصي. وفي سفر الخروج شفنا ربنا اللي يشتاق إن يرد لي الحرية لكي أعيش على صورته ومثاله بكمال الحرية. وفي سفر التكوين يريد ربنا إن أنا أبقى أيضا صورة لي مقدس أعيش في الحياة المقدسة وأتمتع بشركة سمة القداسة التي لله. في سفر العدد نلاقي ربنا يقوم بقيادة شعبه بنفسه. من برة موسى هو القائد وأخوه هارون رئيس الكهنة، لكن في الواقع نلاقي في سفر العدد الله هو الذي يقود شعبه من رعمسيس في شرق مصر إلى أن يدخل بهم إلى مؤاب في شرق نهر الأردن على الحافة لكي يدخلوا إلى أرض كنعان. ليه سمي سفر العدد؟ لأن تمت إحصائيتين، إحصائية في البداية وإحصائية قبل الدخول. فكرة الإحصائية يريد ربنا أن يأكد أن مفيش حاجة تفلت من إيدي ربنا. كل نفس معروفة لديه منقوشة في كتابه ومنقوشة على كف. فسفر العدد يمثل الله الذي يقود شعبه ككل، والله الذي يقود كل نفس أيضا، لأن كل نفس غالي عليه، ما تفلتش نفس من شعب الله أو من إيدين ربنا. في الواقع أحبائي سفر العدد جه مزيج بين أحداث الرحلة من مصر لغاية حدود أرض كنعان وبين الشرائع الإلهية، وكأنه لن نستطيع أن نعبر هذا العالم عشان ندخل إلى السماء ما لم نرتبط بالوصية. الوصية بالنسبة لنا هي تمتع بكلمة ربنا اللي هو بنفسه يقود حياتي. في سفر العدد ممكن نقسمه الى اربع اقسام. القسم الاولاني نقدر نقول من اصحاح واحد لغايه عشره الايه عشره الاستعداد للرحله. القسم الثاني الانطلاق من سينا الى مؤاب من اصحاح عشره الايه 11 لغايه اصحاح 21. في الاصحاح 22 ل 25 يكلمنا عن حادثه مهمه هي حادثه بلعام. وبعدين من أصحاح 26 لغاية الآخر 36 عبارة عن استعداد للعبور من البرية للدخول إلى أرض كنعان. بالنسبة للاستعداد للسفر أنا مش هدخل في التفاصيل، لكن أحب أوضح نقطة مهمة أن الرحلة عدد المحطات المذكورة في الرحلة تساوي عدد الأسماء المذكورة في نسب المسيح. وكأن رحلتي من رعمسيس أرض مصر لغاية أرض كنعان هي رحلة المسيح في هذا العالم اللي جه عشان يحملني من أرض العبودية ويدخل بي إلى سماء الحرية. جاي مخصوص يشيلني على إيدين الإلهيتين لكي يدخل بي إلى أرض كنعان السماوي. الحاجة الثانية في الرحلة انها كانت على شكل صليب، او بصورة ادق على شكل صليبين، صليب كبير وصليب صغير في النص. ولو افترضنا ان في طيارة طايرة زي هليكوبتر من فوق وبصت على شعب بني اسرائيل وهم عابرين في البرية بهذا العدد الضخم من الشعب، يلاقي انه ماشي في نظام دقيق عجيب عبارة عن صليب جوا صليب. الصليب الداخلي اللي من جوا ده نلاقي تابوت العهد ونلاقي هارون ورئيس الكهنة رئيس الكهنة هارون ومعاه موسى يمثل الكلمة، ده على المقدم. ومن وراء نلاقي احدى عشائر اللاويين اللي هم بنو جرشون، وعلى اليمين وعلى الشمال عشيرة وعشيرة. يعني اذا قلنا المقدمة تمثل المسيح، فالمسيح هو الكلمة موسى، وهو الكاهن هارون، وهو يدخل بينا الى الحضرة الالهية تابوت العهد. وبعدين الثلاث عشائر بتوع اللاويين واخدين المؤخرة وعلى اليمين وعلى الشمال. بالطريقة دي كأنه في الداخل في صليب. لا يمكن للشعب ان يتحرك من ارض مصر الى كنعان ما لم يكن المسيح المصلوب في داخل. من الخارج نلاقي ثلاث عشائر ثلاث اسباط في المقدمة تحت محلة يهوذا، وثلاثة في المؤخرة، وثلاثة على الجنب اليمين، وثلاثة على الجنب الشمال. وكأنه صليب كبير لكل الشعب ومن جواه صليب. بمعنى اخر ان الكنيسة هي منطلقة من هذا العالم، عبارة عن موكب، موكب النصرة اللي فيه المسيح الغالب والمنتصر والمحطم ابليس خلال صليبه. لا استطيع ان اعبر من ارض العبودية بتاعتي ومن الفساد اللي فيا وادخل الى الحياة السماوية ما لم اتشكل واصير كاني صليب الرب، واحمل في داخلي صليبه الذي يعطيني روح الغلبة وروح النصر. ده المنظر اللي شافه بولس الرسول لما اتكلم وقال موكب نصرتي دي، واتكلم عن المسيح كقائد لهذا الموكب. الجانب الاخر ايضا كان لابد في الرحلة يحصل فيه. ليه يحصل فيه؟ لازم الجيل القديم المتذمر اللي لا يعرف حياة الشكر، اللي كل ما ربنا يديله بركات يوكله ويشربه ويظلل عليه، يديله كل الامكانيات ومع كده متذمر. كان لابد لهذا الجيل بالكامل يتنهي ولا يبقى منه الا يشوع ابن نون وكالب، هما الاثنين اللي دخلوا ارض الموت، ويدخل الجيل الجديد. لا استطيع ان اعبر الى السماء ما لم تقتل في داخلي كل اعمال الانسان القديم واتمتع باعمال الانسان الجديد. ايضا برضو بالنسبة للرحلة اوضح نقطة مهمة، انه اول حاجة بدأ برامسيس، ورامسيس في الواقع معناها زي ما بيقول العلامة اوريجانوس الفساد او الكونفيوجن الارتباك. أدى حياتي وأنا مرتبك، مين اللي يديني السلام الداخلي ومين يديني الفرح الداخلي إلا رب المجد. فدخل طلع من رامسيس وبعدين مر على سكوت وإيثان. المهم أنه في المحطة الثالثة نلاقي الأول مرة يبتدي ربنا يظهر للشعب وكعمود نور في النهار في الليل يقودهم، وكسحابة تظللهم طول النهار. اشمعنى في المحطة الثالثة؟ لأنه لا أستطيع أن أتمتع بقيادة المسيح لي في رحلتي إلا في اليوم الثالث، أي القيامة مع المسيح من الأموات. فأنا محتاج إلى خبرة القيامة من الأموات. في المرحلة أو في المنطقة بتاعتنا، الرحلة بتاعتنا اللي حصل فيها كتير، اخد بس لقطات بسيطة. عبروا اولا، من الحاجات المهمة انهم عبروا في منطقة سين وهي تشير الى التجربة، وايضا ذهبوا الى منطقة قارش اللي هي تشير الى القداسة. الاثنين دول مهمين. لازم في رحلتي اعرف ان رحلتي في هذا العالم فيها تجارب، فيها ضيقات، فيها الام، فيها متاعب، وفي نفس الوقت ايضا هي رحلة فيها خبرة الحياة المقدسة مع ربنا. ده الجزء الاولاني الاستعداد للسفر. الجزء الثاني من سينا الى مؤاب. في الرحلة من سينا الى مؤاب طبعا عارفين ان حصل التجسس على كنعان، وربنا حب يدوقهم الخير اللي هياخدوه، لكن اول انهم يشكروا الله على مواعيده الالهية صاروا يتغمرون ورفضوا انهم يدخلوا ارض كنعان، ولذلك ربنا سمح لهم بالسيف. النقطة المهمة في هذه الرحلة انه لازم تحصل في الرحلة تصفية للخطية. والعجيب ان في الرحلة رغم اهتمامه برئيس الكهنة وتأسيس نظام الكهنوت، ورغم اهتمامه انه اللي يعتدي على الكهنوت يذوقوا المرارة وتتفتح الارض وتبتلاهم زي ما حصل مع قرح وداتان ومن معهما، لكن ما فيش كبير. رئيس الكهنة نفسه هارون عندما اخطأ اتأدب، موسى النبي القائد نفسه ايضا حينما اخطأ برضو سقط تحت التأديب وحرم من دخوله الى ارض مصر. مريم اخت هارون واخت موسى اخطأت، قعدت اسبوع خارج المحلة تحت التأديب. الشعب ككله لما اخطأ ايضا دخل تحت التأديب بالحياة الحارقة. اذا يا احبائي، سواء على مستوى الفرد او على مستوى الجماعة، سواء على مستوى الكاهن او العلماني، سواء على مستوى نبي او انسان خادم، اي انسان يخطئ مفيش كبير، لابد انه يسقط تحت التأديب او يسقط يذوق مرارة اللي بيعمله لكي يختبر ويذوق ويشتهي الحياة المقدسة مع الله. في الأصحاحات 22-25 كلمنا عن حادثة بلعام، ونحن نعرف عن حادثة بلعام طبعا اختلفت الآراء، في البعض يعتبره نبي، في البعض يعتبره انه هو انسان ساحر او من انبياء الوثنيين، لكن على اي الاوضاع ربنا بيستخدم كل حاجة للخير. ملك مؤاب كان بيتطلع الى بلعام كنبي عند الامم، فطلب منه ان يلعن هذا الشعب. فالاول رفض وقرر الرفض، لكن بدأ يغريب المال. فلما بدأ يحصل الاغراء بدأ يطلع علشان يروح على الجبل علشان يلعن هذا الشعب. فمين اللي وبخه؟ وبخته الاتان الحمار بتاعه، وتكلم الاتان ووبخه ازاي يخرج لكي يلعن شعب الله. العجيب في بلعام ان هو قدم مجموعة نبوات تخص المسيح، نبوة عن التجسد الإلهي في الأصحاح 23 من آية 7-10، نبوة عن الصلب والقيامة في الأصحاح 16-24، اللي عنصرة الأصحاح 24 من 1-14، العمل الكرازي بالأصحاح 24 من 15-25، تاني التجسد الإلهي أصحاح 23 من 7-10، الصلب والقيامة الأصحاح 23-16-24، العنصرة الأصحاح 24 من 1-14، العمل الكرازي الأصحاح 24 من 15-25. بلعام انسان كان خطير، المال اغراض، ورغم انه رفض الاول ان يلعن شعب الله، ورغم انه تنبأ عن تجسد المسيح وصلبه وقيامته وحلول الروح القدس والعمل الكرازي، لكن يبدو ان الاغراء المالي سحب قلبه. فقال الملك مؤاب في فكرة بسيطة، قال له ايه؟ قال له ده شعب مربوط بربنا، مش ممكن حد هيقف وتراه.